اي نعم. وهنا يقر ايش؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك، قال هذا تهديد؟ نعم هذا تهديد. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم بين، اي هذا تهديد. نعم يقرأ ورفع صوته. وهذا صحيح، يعني هذا التفسير من عمر بن الخطاب هو الصحيح، فإن عمر بن الخطاب لما سمع رجلا يقرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال عمر الجهل، يعني الذي غره بالله والجهل وليس كرم الله كما قالوا، هذا صحيح، فإنه لا ينغر بالله إلا جاهل. نعم.
قال أيضا حدثنا عمر بن شبع، حدثنا أبو خلف،
عمر بن
شبت حدثنا أبو خلف، حدثنا يحيى البكاء، سمعت ابن عمر يقرأ يقول وقرأ هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال ابن عمر غره والله جهله. قال روي عن ابن عباس والربيع بن خثيم والحسن مثل ذلك، فقال قتادة ما غرك بربك الكريم شيء، ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان. وقال الفضيل بن عياض
وهذا القول لا يعارض الأول، إذا قيل أن الإنسان غره الجهل وإذا قيل أن الإنسان غره الشيطان فلا منافاة، فإن سبب الجهل هو الشيطان، هو الذي جعل الإنسان يجهل عاقبة الأمر. نعم. وهذا هو القول الذي أنكره ابن كثير، يعني هو ذكر هذا القول عن أبي بكر الوراق، وهذا القول منقول عن الصوفية، فلأجل ذلك هذا القول لا يعول عليه، يقول لو قال لي ما الذي غرك قلت غرني كرم الكريم، هذا ما يجوز، يعني كرم الكريم لا يغرك. نعم. وهذا من حسن أدب ابن كثير، فإنه يعني اعتبر أن هؤلاء يعني وقعوا في غلطة وتخيلوا هذا الموضوع ولم يشن عليهم، ولكنه أبطل المعنى ولم يشن عليهم، لأن بعضهم عباد، لأنه يعني ذكر الفضيل وذكر أبو بكر الوراق وذكر غيرهم من العباد والزهاد، فهو لم يشن عليهم لأن بعضهم يعني فيه سمت العبادة ونحو ذلك، وإنما وجه إلى الصواب، وهذا الذي ينبغي للإنسان أن لا ينشغل بعيب القائل وإنما ينشغل بتصحيح القول، أما القائل فأمره إلى الله تبارك وتعالى، سواء كان اجتهد أو أخطأ وأصاب، فلا يعنيك القائل كثيرا وإنما يعنيك تصحيح القول، يعني لا تقبل القول الخطأ بحال من الأحوال، لأنك أنت متعبد بالقول الصحيح، فهذا هو الذي يعنيك. نعم. هذا هو المناسبة، يعني المناسبة أنه ذكر الكرم لأنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور، فهذه الصفة المناسبة. نعم.
حكى البغوي عن سلمي وقاتل أنهما قالا
طيب. طيب، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ وهذه قد لا يشعر بها الإنسان، مع أنها من أعظم النعم التي أشار الله تبارك وتعالى إليها في بداية ما امتن على الإنسان، الذي خلقك فسواك فعدلك. ولا شك أن خلق الإنسان في أحسن تقويم من أعظم النعم، فكيف لو خلق الإنسان خنزير، وكيف لو خلق حمار، وكيف لو خلق كلب أو نحو ذلك من الحيوانات الذميمة، والله قادر على ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقه في هذه الصورة المستقيمة الحسنة التي هي من أفضل الهيئات، فهذه نعمة عظيمة. وهذا إشارة إلى أنه ما دام أن الله عز وجل خلقك في هذه الصورة العظيمة، فالواجب عليك أن تقابل هذه النعمة بالشكر والاعتراف لله تبارك وتعالى بحقه في الطاعة. ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق ابن آدم من شيء لا يخفى على الجميع، ومع هذا ما ينظر الإنسان إلى أصله ويعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه. فإنه ذكر في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه أمام الناس، وهذا من وسائل الإيضاح ليبين للناس المعاني في صورة محسوسة. بصق في كفه فوضع عليها إصبعه، يعني على هذا البصاق الذي وضعه في يده وضع عليها إصبعه، ثم قال: قال الله عز وجل، وهذا يدل على أن هذا الحديث حديث قدسي، قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنى تعجزني، أنى تعجزني، يعني كيف تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. فهذا من باب التمثيل، يعني أن النطفة التي خلق منها الإنسان هي شبيهة بهذا البصاق الذي يبصق به المزكوم في منديل أو في يده. حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، يعني عندما تعتدل قامته ويستوي ويلبس ملابسه الجميلة، وهذا يدل على، يشير إلى المتبخترين، مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد، يعني في خيلاء وكبرياء. يعني انظروا الآن إلى بعض المتكبرين عندما يلبس بعض الملابس ويسبل ثيابه ويسبل ما عليه من ملابس ويمشي وكأن مات على الأرض يمشي غيره. فهنا لو تفكر هذا المتكبر المتغطرس المسبل الذي يمشي على الأرض ولها منه وئيد، ولا يخشع لله ولا يخبت ولا لو تفكر في أصله لما كان له هذا التكبر. يقول: فجمعت ومنعت. وهذه حال كثير من الناس إلا من رحم الله، فجمعت ومنعت. والجمع إذا كان بضوابطه يعني من حلال فلا حرج فيه، لكن المشكلة إذا جمع من حرام ومنع الحقوق، فهذه هي البلية. فجمعت ومنعت، يعني جمعت، وهذا فيه إشارة إلى أنك جمعت، إما أن يكون جمعت من غير حلال، وحتى لو جمعت حلال فإذا منعت فأنت مؤاخذ أيضا. ومن أسوأ المنع أن تمنع الزكاة الواجبة المفروضة، فإن الزكاة كما هو معلوم هي قرينة الصلاة، ولأجل ذلك لما منعها قوم من العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم استحل الصحابة قتالهم، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، ولا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فكم من المسلمين اليوم لا يؤدي زكاته؟ يقول: حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، يعني وكيف هذا أوان الصدقة؟ فإن الإنسان أو بعض من الناس لا يذكر الصدقة إلا إذا عرف أن هذا مرض الموت، أو أصابه مرض وعلم أنه لا شفاء منه في غالب الظن، إما يصيب شلل أو إيدز أو مرض عظيم، بحيث هنا يقول خلاص بدأ يتصدق. وهذا فرق بين الذي يتصدق وهو صحيح شحيح، يتصدق وهو لا زال عنده رغبة في الحياة ومتوقع أنه يحيا، أما إذا كان بلغت التراقي فهذا ليس هو أوان الصدقة، ليس هذا هو أوان الصدقة، والمراد الصدقة الفاضلة. وإلا فإن الإنسان لو أوصى بثلث ماله أو ربع ماله فإنه يقبل منه ويؤجر على ذلك، لكن هذه الحالة غالبا تكون عند الذين يقل إخلاصهم، فإنهم لا تسخو نفوسهم بالصدقة ولا تسخو نفوسهم بالمال إلا عندما ينقطع أمله وينقطع رجاؤه من الحياة الدنيا، فعندئذ يبدأ بالتصدق. نعم. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، ويعني لعله حديث حسن أيضا بمجموع طرقه. نعم. ثم قال: في أي صورة ما شاء ركبك. وهنا أشار إلى تفسير مجاهد، في أي شبه؟ قال: أب أو أم أو خال أو عم أو نحو ذلك. فإن الله عز وجل يضع الإنسان في أي صورة يشاءها، حتى ولو لم يكن من أقربائه، بل حتى ولو كان من بعيد. ولأجل ذلك أورد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، أورد ابن كثير قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل الذي ولد له غلام أسود. فلما ولد له غلام أسود استنكر هذا ودخلته الشكوك في أهله، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو: كيف يأتي لي ولد أسود؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ والأورق هو الذي فيه سواد وفيه بياض، وهو نادر، يعني في الإبل يكون نادر أن يكون فيه سواد وبياض. قال: فهل فيها من أورق؟ قال الرجل: نعم فيها من أورق. فقال: فكيف جاء، يعني كيف جاء هذا الأورق وإبلك حمر كما تقول؟ فقال: لعله نزعه عرق، يعني نزعه عرق من بعيد، بعض أجداده أورق أو نحو ذلك. فقال هنا: لعل ابنك نزعه عرق. وهذا توجيه رباني كريم، وليقطع الشكوك عند الإنسان، فإن الإنسان قد يأتي له ابن وينزعه عرق في الجد العاشر أو في العشرين، بل بعضهم قال إلى آدم، إلى أبينا آدم، ربما ينزل، لأن هذه السلالات تنتشر، فربما ينزعه عرق من بعيد جدا. نعم. فلا حرج في اختلاف اللون، ولا يقام على اختلاف اللون نسب. نعم. تفضل. نعم. في سورة من إن الأبرار لا تفسير إن الأبرار أو قبلها أو قبلها في كلا بل تكذبون بني الآيات هنا في أي سورة كلا بل تكذبون بالدين يعني الذي يحملكم على التكذيب الأصل فيه أنه التكذيب بيوم الدين فليس فغالبا الذي يصدق يقينا بيوم الدين ويوم الدين هو يوم المجازاة يسمى يوم الدين يوم الدين هو يوم المجازاة وهو الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه بسورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا شك أن الله سبحانه وتعالى مالك الكون كله لكنه في يوم الدين هناك يعترف كل أحد بملك الله تبارك وتعالى يوم الدين يوم المجازاة فغالبا أو غالب الذين ينغرون بالله تبارك وتعالى ولا يعترفون له بالعبودية هؤلاء يكذبون بيوم الدين وهنا قال كلا يعني أداة زجر هؤلاء الذين انغروا بالله بل تكذبون بالدين ثم بين أن هذا التكذيب لا ينفعكم وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وهذا وإن جاء في صورة الخبر إلا أن فيه تهديد يعني يا أيها الإنسان انتبه فإن عليك حفظة وهؤلاء الحفظة قد أعطاهم الله تبارك وتعالى معرفة ما تقوم به من عمل حتى الأعمال القلبية من الخشوع من الإخبات من اليقين وهذه من أفضل أعمال الإنسان حتى الذي لا يتكلم به الإنسان فإن الأعمال كما تعلمون أعمال باللسان وأعمال بالجوارح وأعمال بالقلب وكلها تسجل للإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة على معرفة الأعمال القلبية بحيث أنهم يكتبون ما يدور في قلبك من حب الخير من النصح من اليقين من الإخبات كل ذلك لا يفوتهم شيء كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هذا العلم وهذا يدل على أن علم الملائكة محدود لأنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى سلطهم على علم ما يفعله الإنسان لأن هذا مرتبط بوظيفتهم فهم يكتبون الحسنات والسيئات فسلطهم الله تبارك وتعالى على معرفة ما يفعله الإنسان وهنا أشار أيضا ابن كثير إلى هؤلاء الكرام الكاتبين بأن الإنسان عليه أن يقدر هؤلاء الكرام فإنهم من أفضل المؤمنين ومن أفضل الصالحين ملائكة برر أطهار فعلى الإنسان أن يحترمهم لأنهم لا يفارقونه إلا في حالين حال الغسل وحال الجنابة يعني لا يفارقونه إلا في هاتين الحالتين فهم يفارقونه فعليه أن يستحي منهم فلا يؤذيهم بشيء مما يكرهون ولأجل ذلك روى هذا الحديث عن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الكرام الكاتبين أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. وكيف يستره أخوه وهو يتعرى؟ ها يا رويس، ممكن تستر واحد يغتسل؟ ها يعني هذا وارد، أن الإنسان لو كانوا في صحراء يدير وجهه إلى الجنب الثاني ويستر أخاه بظهره. أي نعم. فهذا، فلماذا هنا الستر؟ لماذا يستره إذا كانوا في فلات؟ لأجل الكرام الكاتبين. نعم. فلما وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل تكريم الكرام الكاتبين، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتعرى حتى وإن كان في بيته. نعم. وهذا الحديث مرسل. نعم. وذكر أيضا حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: قال الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره. وهنا ذكر حديث، لكن يعني لعله حسن أيضا، وهذا يعني اجتهاد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم، فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال الله: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. يعني هذا حديث فيه راو فيه ضعف، لكن لعله يعني يعمل به في فضائل الأعمال، لسبب، وهو أن الإنسان إذا بدأ عمله بالاستغفار ثم ختم عمله بالاستغفار فلا شك أن هذا يرجى له خير، وليس هذا من باب التفسير بالرأي، لأنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال إيش؟ ها؟ بالقياس؟ إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فالإنسان الذي إذا صحى من النوم قبل الفجر استغفر الله تبارك وتعالى، وبعد الفجر استغفر الله، وفي آخر اليوم استغفر الله، فهذا قد ختم له بالاستغفار، فهذا يرجى له خير. وهذا الفقه يعني فقه عليه أثارة من علم، حتى أن بعض الداعين الذين يدعون الله تبارك وتعالى يقول: إذا دعوت الله تبارك وتعالى فصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء، وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية الدعاء، فإن الله أكرم من، لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة، فإن الله أكرم من أن يستجيب أوله وآخره ويترك الذي في الوسط إلا لسبب يعني يمنع الإجابة، لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا أيضا من حسن الفهم عن الله تبارك وتعالى، وبعض من الناس يوفق لهذا الفهم حتى وإن لم يتلقاه في أول الأمر من أحد، كما وفق ذلك الصحابي الذي كان يختم بعد قراءته في كل صلاة بقول: هو الله أحد، توفيق من الله عز وجل أنه صار بعد يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد. فأخبر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل الذي دائما يكرر هذه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها مع كل صلاة كما فعل هذا الرجل. فلو كان هذا الأمر عرض على بعض الذين ما عندهم فقه في الدين لاعتبروا هذا الرجل مبتدع، كل مرة تكرر في الصلاة قل هو الله واحد والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وهو ما فعلها إلا لمعنى أراده ولم يلزم بها الآخرين ولم يقول إنها سنة. فلما سئل هذا الرجل سأله قال الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه لماذا يفعل ذلك، فما قال هذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قال هذا تشريع جديد، ولم يقل هذا أفضل مما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ورد على نفسه معنى صحيح سليم فانقاد له. ما هذا المعنى الصحيح السليم؟ قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها، لأن قل هو الله واحد هي صفة الرحمن فهو يحب هذه السورة فهو يحب أن يكررها في صلاته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حبه إياها أدخله الجنة، حبه إياها أدخله الجنة. فإن بعض الناس يجتهد اجتهاد موفق لكنه في إطار الشريعة ليس فيه خروج عن عمومات الشريعة، فهذا الاجتهاد يثاب عليه إذا كان في عمومات الشريعة. أما لو رأى أن اجتهاده أفضل من غيره أو رأى أنه أفضل مما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك مما يقوم بأهل البدع فهذا لا خير فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. واضح ولا ما واضح؟ نعم. يعني هذا الأخ يقول ماذا يوجد داخل الكعبة، يعني هو يرى الكعبة هذه يبدو أنه أول مرة يأتي وراء هذا الكعبة المبنية، يقول ماذا يوجد داخل هذه الكعبة. هذه الكعبة هي شبيهة بالغرفة وفي أرضيتها رخام، هي كالغرفة، هذا باب كما ترون وهي في داخلها غرفة كالغرفة والأرضية فيها رخام، فمن تيسر له أن يدخل يفتح الباب ويدخل ويصلي فيها فهذا مسنون، والرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى داخل الكعبة. وإذا دخل داخل الكعبة يتجه إلى أي جهة لا حرج في ذلك، يعني يتجه إلى أي جهة داخل الكعبة لا حرج. والذين يدخلون الكعبة تجد أحد يصلي جهة الشرق والآخر يصلي مثلا جهة الغرب، لا حرج لأن الكعبة محيطة به من كل جانب. ومن لم يستطع أن يدخل إلى داخل الكعبة فليصلي في حجر إسماعيل، فإن حجر إسماعيل هذا الذي ترون هذا المفصول هو جزء من الكعبة كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عندما بنوا الكعبة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قصرت بهم النفقة، فلما قصرت بهم النفقة تركوا جزءا من 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 الكعبة لم يبنوه، فلما فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم بكاملها، ولكنه لأن الناس كانوا حديث عهد بإسلام امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يخاطب بعض النساء يقول لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لا بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يترك بعض الاختيار خشية الفتنة، يعني يترك بعض الأفضل ويترك بعض الاختيار خشية من الفتنة، فتركها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قومه حديث عهد بإسلام. وفي عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه لما بويع له في مكة والحجاز والعراق نقض الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، فلما انتصر عليه عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية قال ما لنا ولزيادة عبد الله بن الزبير، فهدم الكعبة وأعاد كما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء آخرون وأرادوا أن تعاد كما بنيت على عهد عبد الله بن الزبير،